وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه جاءت وقد لا يكون لها صلة بآيات العلم. الرزاق يعني صاحب الرزق، فالله تعالى هو الرزاق حقا. ورزق الله نوعان، رزق حسن ورزق غير حسن، لأن الله تعالى لما ذكر قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فعلمنا أن الرزق منه ما يكون حسنا وهو ما كان على وجهه وفي طاعته، ومنه ما يكون سوى ذلك، لأن الله تكفل لكل دابة برزقها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن الناس من يسترزق بغير ما أحل الله، لكن الله تعالى تكفل بالرزق لجميع خلقه، فهو الرزاق سبحانه. وإذا كان هو الرزاق، ما هي الثمرة المسلكية التي تنعكس على المؤمن؟ أن يطلب الرزق منه. فلهذا قال في سورة العنكبوت فابتغوا عند الله الرزق. إذن الرزق يطلب من الرزاق، لا يطلب ممن سواه. بعض الناس يجري على لسانه أن يقول والله فلان قطع رزقي، لا يقطع رزقك فلان ولا علان، الرزاق حقا هو الله عز وجل، وإنما جعل الله تعالى يعني الأسباب يمنة ويسرى، أما الرازق الحق فهو الله سبحانه وتعالى. لا تظن أن أحدا يحول بينك وبين رزقك، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فاعلم أن رزقك مقسوم وعليك أن تطلبه، ليس معنى ذلك أن يتواكل الإنسان فلا يطلب رزقه. ولهذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم على قوله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لم يقل دعوا الطلب سيأتيكم رزقكم في بيوتكم، لا، قال وأجملوا في الطلب، يعني أطلب رزقك دون أن تذهب نفسك حسرات، ودون أن تشعر بالشغف والتلهف، فرزقك مقسوم. فهذا من آثارها الإيمان بهذا الاسم الشريف الرزاق والصفة المتضمنة فيه. ذو القوة، ذو القوة أي صاحب القوة، ولا ريب أن الله تعالى له القوة المطلقة. وما معنى القوة؟ القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. والفرق بينها وبين القدرة أن القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، القوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف، لأنه ربما تمكن أحد من فعل لكن ناء بالحمل فلا يقال عنه قوي، والقدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز. فالله قوي قادر سبحانه وبحمده، منزه عن الضعف ومنزه عن العجز. ولا ريب أيضا أن امتلاء القلب بأن الله تعالى هو القوي يقوي ثقة المؤمن بربه. فإذا قيل لك أعداء الإسلام أقوياء يملكون أسلحة، وأسلحة الدمار شامل وقنابل ذرية وهيدروجينية وإلى آخره وكيميائية، فاعلم أن الله تعالى هو القوي القادر سبحانه وبحمده، فيمتلئ قلب المؤمن ثقة بالله وتوكلا عليه. فهذا من آثار علمك بأن الله تعالى هو القوي. إذا استقوى أحد عليك وأراد أن يظلمك، فاعلم أن الله أقوى منه. كل هذا يشيع في القلب الطمأنينة الحقيقية لا الوهمية، فيلجأ إلى ربه ويلوذ بجنابه، فحينئذ يحصل له من الطمأنينة ما لا يحصل لسائر الناس. المتين، معنى المتين أي الشديد، وهي قريبة من معنى القوي. فالله تعالى ذو القوة المتين، فهو من أسمائه الحسنى القوي ومن أسمائه الحسنى المتين. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من الآيات فقال
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، هاتان الآيتان ساقهما المؤلف لإثبات اسمين شريفين من أسمائه، متضمنين لصفتين من صفاته، وهما السميع البصير، المتضمنان للسمع والبصر. أما الآية الأولى فقد سبق الكلام عنها، قوله ليس كمثله شيء، وهذا التعبير ليس كمثله شيء أبلغ من أن يقول ليس مثله شيء. فإذا كان المشبه به لا ليس كمثله شيء، فمن باب أولى أن لا يكون مثله هو شيء. وقيل إن الكاف زائدة، وللمفسرين وأهل اللغة فيها توجيهات. فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء، إذن نزه سبحانه نفسه عن المثيل والنظير والند والشبيه والكفو كما تقدم معنا. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، أي لا أي شيء من الأشياء لا يمكن أن يماثل الله تعالى، ليس كمثله شيء. فهذا أمر من مرتكزات العقيدة. فإذا قال قائل طيب فما بال الأسماء متشابهة والصفات متشابهة، قلنا هذا التشابه إنما هو في اللفظ وفي أصل المعنى فقط، أما في الحقيقة والكيفية فلا نسبة للتشابه البتة. فالرب سميع والرب بصير، والعبد سميع والعبد بصير، لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، فهناك اتفاق في الأسماء. أما الحقائق والكيفيات فلا يوجد بينهما نسبة من التماثل، إنما يقع فقط في أصل المعنى. فالسمع هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، ولا سبيل لنا أن نعرف صفات ربنا إلا بشيء معهود في أذهاننا. فنعرف أن معنى السمع إدراك الأصوات، فالله هو السميع له المثل الأعلى في السمع، والله هو البصير له المثل الأعلى في البصر. وإن كان العبد سميعا وإن كان بصيرا، لكن سمعه وبصره يليق به، ولله المثل الأعلى. فلهذا كان هذا الاشتراك اشتراك في الأذهان، فإذا خرج إلى الأعيان يعني خارج الأذهان وأضيف تخصص وزال الاشتراك بالكلية. فإذا قلت سمع الله بصر الله فهذا ليس فيه اشتراك البتة، لكن إذا قلت السمع مطلقا البصر مطلقا، فالسمع في الأذهان يدل على إدراك الأصوات، والبصر يدل على إدراك المرئيات. لكن إذا أضفت تخصص فصار سمع الله يليق به وبصر الله يليق به. كذلك قوله إن الله نعم ما يعظكم به، ما معنى نعم؟ أي نعم ما، فوقع إدغام بين الميمين لتماثلهما فصارت نعم نعم، يعني نعم ما يعظكم به. إي والله، وأي موعظة أبلغ من موعظة الله. من أراد أن يعظ نفسه أو يعظ غيره فليعتصم بموعظة القرآن. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ، ووصفه الله بأنه موعظة، والموعظة هو الكلام الرقيق الذي يحصل به الترغيب أو الترهيب. فالله تعالى نعم ما يعظنا به سبحانه وبحمده، فلا أبلغ من موعظة القرآن. ولذلك يا عبد الله ويا أمة الله ومن بلغ، إذا أردت أن تداوي نفسك من آفاتها فعليك بالقرآن العظيم، ففيه الدواء الناجع وفيه الغذاء النافع، لا شيء يعدله. بعض الناس قد يلجأ إلى شيء مثلا من الرقائق والقصائد وكذا كذا يستلين بها قلبه، لكن لن يكون أثرها كأثر موعظة القرآن. بعض الناس يلجأ إلى مثلا القصص والروايات والأحداث وغير ذلك، لا بأس، لكن لا يكون شيء أبلغ وأعمق وأرسخ من موعظة القرآن. فاتخذ القرآن يا طالب العلم منهجا في الموعظة والتربية، فلا يمكن أن يعدل القرآن شيء. إن الله نعم يعظكم به فما سواه دونه، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فتضمن إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من إثبات صفة السمع والبصر. طيب، ما هو الأثر المسلكي لإيماننا بهذين الاسمين الشريفين؟ أثر عظيم. من علم أن الله تعالى سميع حمله إيمانه ذلك على أن يسمع منه ربه ما يرضيه وأن لا يسمع منه ما يسخطه. إذا كنت حقا مؤمنا بأن الله سميع فإنك تحاول أن تتقرب إليه بالكلم الطيب الذي يرضى به عنك. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يبلغ بها أعلى الدرجات. وإذا كنت ممتلئ القلب إن الله سميع فهذا يحملك على أن تتحاشى أن يبدر منك ببنت شفة شيء يسخط منك لأجله، فتجتنب الغيبة والنميمة والشتيمة والخوض بالباطل إلى غير ذلك. فإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. رأيتم أثر هذا الاسم الشريف السميع؟ كيف أن الإنسان لو تمثله لا عقل لسانه عما لا يرضي الله ولا أطلقه بالخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من أثر أسماء الله الحسنى، إيمانك بأنه سميع. قل مثل ذلك في اسمه البصير، فمن امتلأ قلبه بأن الله بصير فإنه يحب أن يراه ربه على حال يرضى بها عنه، يحب أن يراه قائما قانتا آناء الليل ساجدا يرجو الآخرة ويخاف من عذاب ربه. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحب أن يراه الله تعالى على عمل صالح من حج أو عمرة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك. هذا من آثار اسم الله البصير. كذلك بالمقابل يتحاشى أن يراه الله على حال يسخط عليه بها، أن يراه على فجور فحش ظلم عدوان، يرى أن الله يراه على هذا الحال. ولهذا جاء في المواعظ لا يكن الله أهون الناظرين إليك. فإذا كنت أنت تتحاشى أن يراك أبوك أو أخوك أو من تجل على أمر ما، فلا يكن الله أهون الناظرين عليك، تذكر أن الله يراك. هذه يا كرام من آثار إيمان الإنسان بأسماء الله الحسنى. وقد حكيت لكم مرة أن رجلا خلا بامرأة في ليلة قبراء فقال لها إني أحبك، قالت وأنا أحبك، قال وإني أحب كذا وكذا، يعرض بشيء، فقالت وأنا أحب كذا وكذا، قال فما يمنعنا ولا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها، فخر مغشيا عليه. انظروا معنى قول الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني إن بعث في قلبه من المعاني ما يعني أثر فيه حتى وقع مغشيا عليه لما قالت له فقط فأين مكوكبها، مكوكب الكواكب الذي يرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل برهة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، هو سبحانه يعلم ويسمع ويبصر. فهذا هو أثر أسماء الله الحسنى. كذلك يا إخوة علمنا بأن الله سميع، هذا من الأثار المسلكية، يجعلك إذا رفعت يديك وقلت يا رب يا رب يا الله وأنت موقن بأنه يسمع اطمأننت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. يعني إذا تكيفت النفس تكيفا إيمانيا فدعا الإنسان معتقدا أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم بحاله اطمأنت ووثقت أنها وضعت طلبها في الموضع المناسب. فهذا من هذه الآثار. أيضا حينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وهو مقدم على أمر من الأمور التي يريد بها وجهه أو يريد من الله فيها نصرته فإنه يطمئن. تأملوا قول الله عز وجل لموسى وهارون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا سمع خاص وبصر خاص رؤية خاصة، فاستصحب هذه المعاني أيها المؤمن تنتفع بأسماء الله وصفاته.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
حسبك. هذا شروع من المؤلف في بيان الإرادة الربانية وهي من صفاته سبحانه وتعالى صفة الإرادة. وينبغي أن نعلم أن إرادة الله الربانية تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية. فذكر المؤلف طائفة من الآيات الدالة على الإرادة الكونية ثم أتبعها بما يدل على الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. ودعوني قبل أن نمضي في هذه الآيات أبين لكم الفرق بين الإرادتين لأن من لم يميز بين الإرادتين وقع في أحد طرفي الضلالة إما في ضلالة الجبرية وإما في ضلالة القدرية. انتبهوا جيدا. إرادة الله نوعان إما إرادة كونية قدرية أو إرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها والإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها والإرادة الدينية الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. الفرق الثالث الإرادة الكونية القدرية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرها والإرادة الدينية الشرعية دوما مقصودة لذاتها. إن شئتم فرقا رابعا ولعله أن يكون نوع من التعريف الإرادة الكونية معناها المشيئة والإرادة الشرعية معناها المحبة. أعيد ذكر ذلك بشيء من التفصيل. الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها. قال الله عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن كل ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. الإرادة الدينية الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله تعالى مثلا يقول آمنوا بالله ورسوله ومن الناس من يؤمن ومن الناس من يكفر. أقيموا الصلاة آتوا الزكاة من الناس من يصلي ويزكي ومنهم من لا يصلي ولا يزكي مع أن الله أراد ذلك منهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومع ذلك فإن من الناس من يقع في العسر. إذن هذه قد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني الإرادة الكونية الشرعية الإرادة الكونية القدرية قد تكون مرادة لذاتها وقد تكون على حسب الترتيب السابق. الإرادة الكونية القدرية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة لله. فمثلا أراد الله كونا خلق محمد محبوب لله هذه المراد ولا لا؟ محبوب. أراد الله كونا خلق إبليس غير محبوب لله. فقد يريد كونا ما هو محبوب له وقد يريد ما ليس محبوبا له وهذا جار حاصل. أما الإرادة الشرعية فكل ما أراده الله شرعا فهو محبوب له، كل ما أمر الله تعالى به من الشرائع فهو محبوب له. الفرق الثالث، وبه يتبين الفرق الثاني، أن ما أراده الله كونا وقدرا قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره. فمثلا أراد الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم لذاته لما يترتب عليه من محبوباته كتوحيده وطاعته وامتثال أمره وغير ذلك، وأراد الله تعالى خلق إبليس لا لذاته وإنما لمآلاته، فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا وجدت التوبة والاستغفار، ولا رفع علم الجهاد، ولا جرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ولا ما ظهرت معاني أسماء الله الحسنى المختلفة، أسماء الكمال والجلال أو أسماء الجلال وأسماء الكمال والجمال، فإن كل ذلك لا يظهر إلا بتقدير الله تعالى لخلق إبليس الذي يقع به الابتلاء ويتمايز الناس فيه إلى مؤمن وكافر. فتبين أن الله تعالى قد يقدر ما لا يحبه ولا يرضاه لمصلحة محبوبة مرضية له، فيكون ذلك باعتبار مآلاتها لا باعتبار ذاتها. أما ما أراده الله شرعا فهو مقصود دوما لذاته، فكل ما أمر الله به من إيمان وصلاة وزكاة فهو مقصود لذاته. وبناء عليه نفرق بين هاتين الإرادتين إذا وردتا في القرآن العظيم، فحيثما وجدت مادة أرادة في القرآن فاعرضها على هذه الفروق الثلاثة وانظر أهي تنتمي إلى المشيئة أم تنتمي إلى المحبة. فإن كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية قدرية، وإذا كانت بمعنى المحبة فهي إرادة دينية شرعية. لننظر، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القائل هو الرجل المؤمن في قصة صاحب الجنتين يعظ صاحبه ويقول ولولا، ومعنى ولولا أي هلا، فهي عبارة تحضيض. ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله كان. فهذه إرادة كونية، فهو يذكره بأن كل شيء بإرادة الله، وليس هذا راجعا إلى كسبه وحذقه وذكائه لغير ذلك، بل هو فضل من الله وبتقدير الله، فما شاء الله كان، لا قوة إلا بالله. طيب الآية الثانية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن ما هي هذه الإرادة؟ هي المشيئة. فلما ذكر الله تعالى اختلاف الناس واقتتالهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هذا يدل على أن اقتتالهم جرى بإرادة الله الكونية. طيب الثالثة جعلها الشيخ من آيات الله أو من دلائل الإرادة الكونية، مع أن الأمر محتمل لأنها متعلقة ببعض التشريعات والحلال والحرام. تأملوا، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. قال إلا ما يتلى عليكم، ما الذي استثناه الله تعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما، فالمستثنى من الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية من بهيمة الأنعام لا تحل. إذن هذا معنى الاستثناء في قوله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، غير محل الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز لمن تلبس بإحرام أو دخل منطقة الحرم أن يحل الصيد، لكنه هنا يتعلق بحال الإحرام، قال غير محل الصيد وأنتم حرم حال إحرام، فلهذا كان من محظورات الإحرام الصيد. والصيد هو كل حيوان بري متوحش بطبعه حلال، هذا لا يحل صيده. إن الله يحكم ما يريد، كأن الشيخ رحمه الله رأى أن هذا بالحكم الكوني السابق، لكن لها وجه في الإرادة الشرعية لأنه متعلق بالحلال والحرام، لكن كأنه لحظ فيها معنى سبق قضاء الله تعالى بتحريم ذلك. ثم الآية بعدها صريحة في إرادة الله الكونية القدرية، قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الهداية والإضلال معشر طلبة العلم حق خالص لله تعالى، بخلاف المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى لا يهدي ولا يضل، بمعنى أنه لا يخلق ذلك في العباد. فتزعم المعتزلة أن معنى أن الله يهدي يعني فقط هداية الدلالة والبيان والإرشاد، لا هداية التوفيق والإلهام، هكذا زعمت المعتزلة. ويقولون معنى أنه يضل أي يسميه ضالا، أي يسميه ضالا إذا هو ارتكب من المخالفات ما يجعله ضالا، فهذا مذهب المعتزلة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب القدر. والمقصود فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني من أراد الله كونا أن يجعله من أهل الهداية فإنه ييسر أسباب ذلك فيشرح صدره لقبول الحق، فتجده مغتبطا بنعمة الله مصغيا لدعاء الرسول فيقبل الحق. ومن يرد أن يضله يعني من سبق في علمه سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الضلالة يجعل صدره ضيقا، والضيق معروف حرج أي شديد الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا. ثم شبهه بمن يصعد في السماء أي من يرقى في أجواز الفضاء، فإنه يعني يحس بالضيق، وهذا أمر معروف في التجربة وفي العلوم الحديثة أن نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفع الإنسان، ولهذا بعض الناس الذين عندهم ضيق تنفس ينهون عن سكن المناطق الجبلية وغيرها لقلة الهواء، فكأنما يصعد في السماء أي في العلو. إذن هذه الآيات دلت على إثبات إرادة الله الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.